بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في درس من دروس السيرة النبوية، دروس وعبر. انتهينا من الكلام على غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة، وذكرناها على وجه الاختصار، وذكرنا شيئا مما صح في هذه الغزوة الشهيرة، غزوة الأحزاب، التي نزل القرآن الكريم موثقا لبعض أحداثها أو ذاكرا لبعض أحداثها. تعالوا نقف مع هذه الأحداث، نتأمل ما حوت من دروس وعبر وهدايات، والحقيقة فيها دروس كثيرة جدا. من هذه الهدايات التي يمكن أن يستنبطها المسلم من غزوة الأحزاب أن أعداء الإسلام ملة واحدة، مهما تغيرت أو اختلفت عقائدهم ومللهم واتجاهاتهم، لكنهم ملة واحدة، يتمالؤون ويتحدون ضد الإسلام والمسلمين متى ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. ولذلك نجد أهل الأحزاب على اختلاف قبائلهم وأهدافهم مع اليهود الذين كانوا في المدينة، وأهل النفاق كلهم اتحدوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، قصدهم القضاء على الإسلام، لكن الله سبحانه وتعالى رد كيدهم ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلمين أن يحذروا من كيد عدوهم، ولو وجدت معهم المعاهدات وكان ظاهر التعامل السلم، إلا أن عداوتهم للإسلام والمسلمين مكنونة في قلوبهم. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وليس ذلك مناقضا لقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالذين ذكرهم الله في هذه الآية يتسامح معهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية مع الحذر منهم، لكن الحذر الأكبر ممن ذكرهم الله في الآية التالية: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فهذا الأمر الأول الذي نتعلمه من غزوة الأحزاب. ومن هدايات غزوة الأحزاب أن الله ينصر عباده المؤمنين ولو قل عددهم، وزاد عدد العدو وقوي عتاده، فإن أهل الأحزاب تجاوزوا 10,000 والمسلمون 3,000، ومع ذلك نصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بغير قتال. قال تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فعلى المسلم أن يعلق قلبه بالله في طلب النصر مع بذل الأسباب التي بينها الله سبحانه وتعالى من نصر دين الله وشريعته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهذا واضح في فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما شاور الصحابة، وبعد ذلك حفر الخندق وشارك النبي صلى الله عليه وسلم في الحفر والدعاء وغير ذلك من الأمور التي أعدها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أنا أقف وقفة مهمة جدا، خصوصا في خضم الأحداث اللي تجري في العالم وما يجري للمسلمين الضعفاء على يدي أعداء الإسلام من قتل وتشريد وتجويع، وهذا الأمر يؤلم القلوب عموما، يؤلم قلوب المسلمين. فأقول الله سبحانه وتعالى وعد عباده بالعز والتمكين والنصر، ولكن وضع شروطا لتحقيق هذه الغاية، منها أولا تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، وذلك بإقامة دينه وشرعه وفق ما أراد سبحانه. قال الله سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال سبحانه: وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. ثانيا تحقيق الإيمان بالله وحده وتوحيده وعبادته وإفراده بالعبادة وعدم الإشراك به. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم آمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فإذا حقق العباد الأمور التالية: ألف يعبدونني ولا يشركون بي شيئا، باء آمنوا منكم وعملوا الصالحات. ومن العمل الصالح ما ذكره في الآية التالية من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. جيم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. طيب ثم قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ثم قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول. هاي ثلاث أشياء. طيب حقق لهم الله وعده، ما هو الوعد؟ قال سبحانه: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، هذا أولا. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ثانيا. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، هذا الأمر الثالث. إذن الأمر الأول تحقيق تقوى الله بإقامة دينه وشرعه، ثانيا تحقيق الإيمان والتوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وعدم الإشراك به، ثالثا الاستعداد بإعداد القوة المادية من ناحية الأسلحة ومن ناحية القوة البشرية. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذا تحقق ذلك فبإذن الله تعالى ينصر الله عباده. وتأملوا إلى ما حصل في غزوة أحد، وقد تكلمنا عليها سابقا. لما خالف الرماة رضوان الله عليهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا عن الجبل، ما النتيجة؟ ما الذي جرى؟ انقلبت نتيجة المعركة، 70 من الصحابة قتلوا استشهدوا في سبيل الله، وجرح صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل بعد ذلك: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ذكر ابن كثير في تفسيره قال: محمد بن إسحاق وابن جريج والربيع بن أنس والسدي قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب عصيانكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمركم ألا تبرحوا من مكانكم فعصيتم، يعني بذلك الرماة. إن الله على كل شيء قدير، أي ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا معقب لحكمه. وهنا كلام ابن تيمية رحمه الله، وابن تيمية ممن عاين الجهاد وجاهد بنفسه وجاهد بلسانه وجاهد بدعوته، ولذلك أصحاب الأفكار المنحرفة يكرهونه ويذمونه ويؤلفون فيه المؤلفات للنيل منه، لكن له كلام بديع في تقرير ما ذكرناه لكم سابقا. قال في مجموع الفتاوى: وإذا كان في المسلمين ضعف وكان عدوهم مستظهرا عليهم كان ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم، إما لتفريطهم في أداء الواجبات باطنا وظاهرا، وإما لعدوانهم بتعدي الحدود باطنا وظاهرا. قال الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. انتهى كلامه. وله كلام آخر نفيس يوضح ما ذكرناه، وإن كان طويلا لكن نتأمل ما ذكره. قال رحمه الله في مجموع الفتاوى: كان أهل المدينة في خلافة أبي بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان على أفضل أمور الدنيا والآخرة لتمسكهم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تغيروا بعض التغير بقتل عثمان رضي الله عنه، وخرجت الخلافة النبوية من عندهم وصاروا رعية لغيرهم، ثم تغيروا بعض التغير فجرى عليهم عام الحرة من القتل والنهب وغير ذلك من المصائب ما لم يجري عليهم قبل ذلك. والذي فعل بهم ذلك وإن كان ظالما معتديا فليس هو أظلم ممن فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما فعل. فقد قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون مدفونين بالمدينة، وكذلك الشام، كانوا في أول الإسلام في سعادة الدنيا والدين، ثم جرت فتن وخرج الملك من أيديهم ثم سلط عليهم المنافقون. وتأمل كلامه الآن، قال: ثم جرت فتن وخرج الملك من أيديهم ثم سلط عليهم المنافقون والملاحدة والنصارى بذنوبهم، واستولوا على بيت المقدس وقبر الخليل، وفتحوا البناء الذي كان عليه وجعلوه كنيسة، ثم صلح دينهم فأعزهم الله ونصرهم على عدوهم لما أطاعوا الله ورسوله واتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم. فطاعة الله ورسوله قطب السعادة وعليها تدور، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قال بعد ذلك: ومكة نفسها لا يدفع البلاء عن أهلها ويجلب لهم الرزق إلا بطاعتهم لله ورسوله، كما قال الخليل عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ولا يزال الكلام لابن تيمية: وكانوا في الجاهلية يعظمون حرمة الحرم ويحجون ويطوفون بالبيت، وكانوا خيرا من غيره من المشركين، والله لا يظلم مثقال ذرة، وكانوا يكرمون ما لا يكرم غيرهم ويؤتون ما لا يؤتاه غيرهم، لكونهم كانوا متمسكين بدين إبراهيم بأعظم مما تمسك به غيرهم. وهم في الإسلام إن كانوا أفضل من غيرهم كان جزاؤهم بحسب فضلهم، وإن كانوا أسوأ عملا من غيرهم كان جزاؤهم بحسب سيئاتهم. ثم قال رحمه الله: فالمساجد والمشاعر إنما ينفع فضلها لمن عمل فيها بطاعة الله عز وجل، وإلا فمجرد البقاع لا يحصل بها ثواب ولا عقاب، وإنما الثواب والعقاب على الأعمال المأمور بها والمنهي عنها. انتهى كلام. لأن إخوانا الأفاضل، نحن لما نريد أن نحاسب أنفسنا نحاسب على التزامنا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليعلم أن النصر لا ينال بمعصية ولا ينال بشرك وكفر، وإنما ينال بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة، التقرب إلى الله عز وجل بالإيمان، التقرب إلى الله عز وجل بالعبادة، التقرب إلى الله عز وجل بالدعاء. هذا الذي ينتصر به المسلمون: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الهداية الثانية، ومن الهدايات التي يمكن أن تستنبط من غزوة الخندق، التفاؤل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبثه في صحابته لرفع معنوياتهم وتقوية روح القتال فيهم، بخلاف أهل النفاق الذين كانوا يبثون الخوف ويهدفون إلى إضعاف معنويات المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وفي أشد المواقف يرفع معنويات الصحابة، ففي حديث البراء رضي الله عنه قال: عرض لنا في بعض الخندق صخرة عظيمة شديدة لا يأخذ فيها المعاول، يعني يضربونها بالمعاول ما تؤثر فيها،
فاشتكينا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآها ألقى رداءه وأخذ المعول فقال بسم الله، ثم ضرب ضربة فكسر ثلثها وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام والله لأبصر قصورها الحمر الساعة، ثم ضرب الثانية فقلع الثلث الآخر فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض، ثم ضرب الثالثة فقلع الثلث الآخر وقال بسم الله، فقلع بقية الحجر فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذا الساحة. هذه كلها بشارات، وهذه البقاع لم تكن مفتوحة إلى ذلكم الوقت، لكن هذا فيه بشارة، وفيه بشارة لازمة وهي انتصار المسلمين في هذه الغزوة وفيما بعدها كذلك. أهل النفاق كان قولهم لا مقام لكم ارجعوا فارجعوا، وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فيتعلم المسلم أن في أوقات الأزمات نحتاج إلى رفع المعنويات وتشجيع الهمم وتقوية الثقة بالله وتجديد الإيمان بالله، لا نحتاج إلى تخويف المجتمعات وبث الرسائل السلبية في نفوسهم. وهذا يسمى اليوم في العرف العسكري حرب الشائعات التي يكون الهدف منها إضعاف نفوس الجنود، ولذلك على أفراد المجتمع عدم تناقل إشاعات زمن الأزمات وأخذ الأخبار الرئيسة من مصدرها الرسمي. ومن هدايات غزوة الخندق وبني قريظة سرعة استجابة الصحابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالذهاب مباشرة إلى ديار بني قريظة ومحاصرته، فقد حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على المسارعة بالذهاب إلى بني قريظة، فقال لهم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فبادروا إلى تنفيذ قوله صلى الله عليه وسلم. وهذه صفة المسلم، أنه يبادر إلى تنفيذ أمر الله ورسوله ويسارع في ذلك، لأن أمر الله ورسوله فيه حياة الأمة جماعات وأفرادا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومن الهدايات التي نتعلمها من غزوة الخندق وبني قريظة سعة الشريعة الإسلامية في الخلاف الفقهي الذي يحتمله النص، وقد وقع الخلاف في المسائل الفقهية بين الصحابة رضوان الله عليهم حتى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما وقع بين الصحابة في فهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق. روى البخاري عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، هذا الأمر النبوي. طيب، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، وهم في الطريق أذن العصر، قال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي، لم يرد منا ذلك فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. قال ابن تيمية في منهاج السنة فهذا دليل على أن المجتهدين يتنازعون في فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل واحد منهم آثما. والاختلاف الفقهي المعتبر هو الذي قام على أسس صحيحة وأسباب معقولة، وليس المبني على الهوى والتعصب أو المبني على الجهل. ومن الهدايات التي نتعلمها من غزوة الخندق تكاتف المجتمع المسلم في فترة الأزمات، فنرى القائد وهو النبي صلى الله عليه وسلم شارك الصحابة في حفر خندق، والصحابة يعاون بعضهم بعضا في نقل الحجارة والحفر، ثم نجد جابر يهرع إلى بيته ليذبح عناقا صغيرا عنده مع حفنة من شعير ليخبزها للنبي صلى الله عليه وسلم ولبعض أصحابه. العناق هي الماعز الصغيرة، العنز الصغيرة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو جميع الصحابة رضوان الله عليهم ليأكلوا من تلكم الوليمة التي بارك الله فيها، فأشبعت تلكم الشاة الصغيرة وتلك الحفنة من الشعير ما يزيد على الألف رجل، وكانوا جياعا، بل بقي منها لأهل البيت. نتعلم من ذلك أن المسلم يتكاتف مع مجتمعه في حال وقوع أزمة لا قدر الله، ولا ينأى بنفسه ويكون منعزلا منفردا هاربا، بل يشارك ويبذل ويعاون ويقدم. خير الناس أنفعهم للناس. ومن الهدايات التي نتعلمها من غزوة الخندق أن البلاء والتعب والشدة قد تلحق أفضل الناس وأكملهم إيمانا. البلاء والتعب والشدة قد تلحق أفضل الناس وأكملهم إيمانا. النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يصيبه الجوع، جاء في حديث عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم الخندق نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قد وضع حجرا بينه وبين إزاره يقيم به صلبه من الجوع. وهذا من؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الابتلاء إخواني المستمعين سنة كونية في الدنيا لن تتخلف. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولا بد أن يتعلم المسلم أن النعم لا تدوم والدنيا متغيرة، ومن تأمل التاريخ الغابر والمعاصر رأى ذلك رأي عين. فما هو واجب المسلم تجاه هذا الابتلاء؟ الصبر والرضا بقضاء الله وقدره. وهذه الابتلاءات من الله لعباده تكون لأحد أمرين: الأول لاختبار الإيمان المتمثل في الصبر والرضا بقضاء الله وقدره، ومن ثم زيادة الأجور ورفعة الدرجات في الجنة. عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة تلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. الثاني من أسباب الابتلاءات العقوبة على فعل المنكرات والإفساد في الأرض. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. ولقد شهد التاريخ الإسلامي وقوع جملة من الابتلاءات ومنها الطاعون والأوبئة، ونتج عن ذلك هلاك الكثير من المسلمين. فمن ذلك ما ذكره ابن الجوزي رحمه الله من خبر الطاعون الذي أصاب مدينة البصرة في العراق، قال: فمات في اليوم الأول 70,000، في اليوم الثاني 71,000، في اليوم وفي الثالث 73,000، وأصبح الناس في اليوم الرابع موتى إلا قليل من أحد الناس. وقال: من أدرك هذا الطاعون كنا نطوف بالقبائل وندفن الموتى، فلما كثروا لم نقوى على الدفن، فكنا ندخل الدار وقد مات أهلها فنسد بابها عليهم. وفي طاعون عمواس المشهور عام 18 هجرية اللي انتشر بالشام، قال ابن كثير: فني خلق كثير من الناس حتى طمع العدو وتخوفت قلوب المسلمين لذلك. وذكروا أن الحارث بن هشام خرج إلى الشام في 70 من أهله فلم يرجع منهم إلا 4، صلى الله السلام والعافية. هذه بعض الدروس والعبر التي يمكن النظر فيها وتأملها مع دروس وعبر أخرى كذلك، لعل الله ييسر لنا أن نذكرها في مواضع أخرى بإذن الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم أب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، إنه على كل شيء قدير. وإلى لقاء قادم بإذن الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.